أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. وأسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، إنه لي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا شرح مختصر لكتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، وهذا الكتاب من ضمن كتب كتاب الصحيح صحيح البخاري رحمه الله تعالى، الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، الذي تلقته الأمة بالقبول، الذي أحاديثه تفيد العلم النظري إلا أحرف قليلة يسيرة ممن انتقدها أو ممن انتقدها بعض الحفاظ، لكن جملتها في غاية الصحة. وهذا الكتاب كتاب الفتن من أهم كتب كتاب الصحيح الجامع، كتاب الإيمان، كتاب العلم، وكتاب الفتن، وكتاب الاعتصام، وكتاب السنة، وكتاب التوحيد، وكتاب فضائل الصحابة. هذه من كتب الصحيح المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها. وفي زمان الفتن وانتشارها وعمايتها على كثير من الناس، ينبغي أن نعتني بهذا الكتاب، ألا وهو كتاب الفتن من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وصحيح البخاري أرويه بأسانيد المتصلة إلى المصنف رحمه الله الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي مولاهم رحمه الله تعالى، أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام رحمه الله تعالى، قال في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الفتن. ما جاء باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. باب ما جاء في قول الله واتقوا فتنة، التحذير من الفتنة العظيمة التي لا تبقي أحدا، نسأل الله السلامة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تختص هذه الفتنة بالظالمين، بل تعم الظالمين وغيرهم، وذلك إذا سكتوا عن هذه الفتنة ولم يحذروها ولم يحذروا منها. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، كما حذر الله عز وجل في هذه الآية من الفتنة: واتقوها، أي اجعلوا بينكم وبين الفتنة وقاية، واجعلوا بينكم وبين الفتنة العظيمة ما يقيكم ويحفظكم بإذن الله من الوقوع فيها والمشاركة في هذه الفتنة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، أي حذر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أو تلميحا من الوقوع في الفتن والقرب منها والمشاركة فيها ومشاركة أهلها والسكوت عنها على أقل الأحوال. قال الإمام: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبو الحسن إمام الدنيا في علل الحديث. البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي إمام الدنيا خلقه الله عز وجل للحديث. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عبيد الله بن عبد الله قال: قالت أسماء وهي بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا على حوضي أنظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول: أمتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقرى. أنا على حوضي، قائم صلى الله عليه وسلم على حوضه، وحوضه من خصائصه صلى الله عليه وسلم الذي يمده الكوثر. الحوض الذي جاء وصفه في أحاديث كثيرة: طوله مثل عرضه مسيرة الشهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، كيزانه عدد نجوم السماء، من ورد شرب ومن شرب لا يظمأ بعده أبدا. يقف النبي صلى الله عليه وسلم يناول، وتقف الملائكة تناول الواردين الذين سمح لهم بالورود. وربما يقبل بعض الناس على الحوض فإذا بهم يردون ويذادون ويطردون ويبعدون، كما في هذا الحديث: أنتظر من يرد علي، قائم على الحوض ينتظر. وفي هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي بعض الواردين يرد فيسقيه النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن يقول إن الذي يسقي هم الملائكة فحسب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم أن يناول بعض هؤلاء أخذوا دونه أو اختلجوا دونه، أي طردوا وأبعدوا عن ورود حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني، قبل أن يصلوني يؤخذون يبعدون يطردون، فأقول: أمتي، أي رب هؤلاء من أمتي. يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيماهم، يأخذهم أو تأتيهم علامات تميزهم. يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم غر محجلون من آثار الوضوء كما في الأحاديث الأخرى، لكنهم مع وضوئهم ومع صلاتهم أحدثوا ورجعوا القهقرى إلى الورى بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء من المسلمين لكنهم مقصرون مفرطون مضيعون، أو أحدثوا حدثا أو أحداثا، أو هجروا سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا القهقرى، أي بعدوا عن هذه السنن وعن سلوك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور. ولذلك فهم يطردون ويبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يظهر فيه النهي الصريح عن الفتنة، ولكن نتيجة الفتنة، والفتنة لها معان كثيرة، والمراد بها الاختبار والابتلاء. فهؤلاء اختبروا وابتلوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينجحوا ولم ينتفعوا بالتعليم والتوجيه، فرجعوا القهقرى، أي بعدوا عن السنة ووقعوا في هذه الفتنة. وكانت فتنتهم البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرضت لهم الفتنة وعرضت عليهم الفتنة فوقعوا فيها، فكانت النتيجة أنهم طردوا وأبعدوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لابد أن يكون هناك أو أن تكون هناك مناسبة بين الحديث الذي رواه الإمام رحمه الله تعالى وبين الترجمة، إنما يترجم الترجمة ويسوق تحتها ما يشهد لمعنى هذه الترجمة. وإما أن يكون الحديث صريحا موافقا في ظاهره الترجمة، أو يشير الإمام رحمه الله إلى ما يوافق الترجمة إشارة، وربما يروي الحديث الذي ليس فيه مناسبة للترجمة لكنه روى الحديث في غير الموضع مطولا وفيه جزء يوافق الترجمة، لكنه ما أحب أن يكرر الحديث تكرارا تاما، يعني بالإسناد والمتن، فيذكر طرفا جديدا لم يرويه قبل بإسناد لم يروي به من قبل هذا المتن، فيذكر الحديث وهو يريد أن الشاهد في هذا الحديث هو جزء منه رواه في موضع آخر رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث التحذير من الفتن، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. أين في هذا الحديث التحذير من الفتن؟ التحذير من الفتن التي أدت بصاحبها إلى أن يذاد ويطرد ويبعد من حوضه صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تكون هناك مناسبة بين الحديث وبين الترجمة، فمناسبة هذا الحديث للترجمة أن هؤلاء الذين طردوا وأبعدوا عن حوضه قوم وقعوا في الفتنة التي كانت سببا في إبعادهم وعدم ورودهم وشربهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: لا تدري مشوا على القهقرة، أي ما زال القهقرة المشي إلى الوراء من غير التفات، يعني يرجع بظهره هذا القهقرة. فهؤلاء رجعوا إلى القهقرة، أي بعدوا عنك وعن سنتك في مسائل جعلتهم يطردون، كما بعدوا عن سنتك أبعدوا عن حوضك، وكما يقول بعض العلماء: على قدر ما ننهل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة نرد حوضه ونشرب منه. فكلما ارتوى الإنسان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ارتوى وشرب من حوضه في الآخرة، فإذا شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا، كما أنا ظمأن الآن أشرب من كذا، هذا حق، يعني لا حرج أن أشرب من فيها. آمين وإياكم. قال: حدثت، قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. أستعيذ بالله عز وجل من الرجوع إلى الوراء. أو أن نفتن، أي أن تأتينا فتنة فنقع فيها. والفتنة التي وقع فيها الإنسان فصار مفتونا هي التي تضر به. وقد يفتن بعض الناس، يعني يختبر ويبتلى فيصبر فيؤول حاله إلى الأحسن. الفتنة بمعنى الاختبار، إما أن يختبر بالخير أو يختبر بالشر. فلو اختبر وفتن بالخير فشكر الله عز وجل على ما أولاه من خير، فهذا قد تعدى وتجاوز الفتنة. ومن ابتلي بالشر فصبر ولم يقع في هذا الشر فهذا قد نجا من الفتنة. أما إن ابتلي بالخير فلم يشكر، أو بالضر والبلاء فلم يصبر، فهذا وقع في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي وقعوا في الفتنة وتعرضوا للعذاب المتوعد به على الوقوع في تلك الفتن. فابن أبي مليكة وهو من كبار التابعين الفقهاء المحدثين الزهاد يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن، يعني نقع في الفتنة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي البصري، قال: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن مغيرة الضبي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: قال عبد الله، أبو وائل عن عبد الله فهو ابن مسعود، شقيق بن سلمة كوفي، عن عبد الله مهمل عند الكوفيين فهو ابن مسعود رضي الله عنه، عن أبي وائل قال: قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم أي متقدمكم وأنتم لاحقون بي، الفرط المتقدم السابق. أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم، أمسك بالكوز مملوءا بماء من حوضه، فهم أن يناول. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يناول ويتناول بعض الناس. يقول: حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، أي قطعوا وأبعدوا وطردوا وذودوا عني. حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي. يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. أصحابي لا يعني الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يعني أمتي كما تقدم في الحديث السابق. أصحابه صحبة خاصة وصحبة عامة، من صاحبوه في حياتهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وأصحابه بمعنى أمتي كما تقدم في اللفظ السابق. بعض الناس يعني أخذ هذا الحديث على ظاهره وقال: هم الصحابة وهؤلاء فيهم من وقع وقال. لكن من قال من أهل السنة إنه عن أصحابه، يعني من كان في عداد أصحابه ثم ارتد بعد ذلك عياذا بالله، ثم ارتد بعد ذلك عياذا بالله. لكن أصحابه بالمعنى الاصطلاحي على العموم هم الذين صاحبوه صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على هذا الإيمان، هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن المعنى الآخر أصحابي يعني أمتي كما تقدم في اللفظ السابق. فإذا هم ليناولهم صلى الله عليه وسلم اختلجوا دونه، أي أبعدوا وحيل بينهم وبين الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم والشرب من يده. فأقول: يا رب أصحابي. يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. غيروا وبدلوا ورجعوا القهقرة وابتدعوا وأحدثوا في الدين وتركوا ما تركت الأمة عليه صلى الله عليه وسلم. فأقول: أي رب أصحابي. يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبي حازم سلمة بن دينار قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض سابقكم ومتقدمكم، أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش. قال أبو حازم يعني بنفس الإسناد، يعني ليس معلقا لكنه ذكره معطوفا على الإسناد السابق، يعني عن يحيى بن بكير عن يعقوب عن أبي حازم هنا، وهناك من طريق النعمان ابن أبي عياش أنه يقول أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا، أي وافق أبا حازم في رواية عن سهل، هكذا سمعت سهلا، هكذا سمعت سهلا سؤال، فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري، يعني كما أنك سمعت سهلا فأنا سمعت أبا سعيد يحدث بهذا الحديث، وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعت يزيد فيه قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا، أي أبعدوا من بدل بعدي، أطردوا من بدل بعدي، لا تعطوا ولا تسمحوا لمن بدل أن يرد حوضي، كما أنه بدل سنتي وغير سنتي فلا يستحق أن يشرب من حوضي، اطردوه وأبعدوه وأبعدوه بعيدا، سحقا يعني أبعدوه بعدا شديدا، لأنه بدل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من السنة لأمته صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قد وقعوا في الفتنة، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الفتنة، لأن من وقع في الفتنة وافتتن فبدل وغير وأحدث وابتدع، هذا لن يرد حوضه ولن يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا معلق وهو موصول، والمعلق الذي لم يذكر البخاري إسناده من مبدئه إلى من سماه. والأصل أن الحديث المعلق نوع من أنواع الضعيف، لأننا لا ندري ما حالة الإسناد الذي لم يذكره من علق هذا الحديث. لكن المعلقات عند البخاري لها خاصية أو خصوصية. معلقات البخاري إذا علقها بصيغة الجزم، إذا قال فلان أو حدث فلان أو ذكر فلان، هذه صحيحة إلى من ذكره وسماه. وأما إذا قال ويذكر ويروى ويحكى وقيل بصيغة التمريض، هذا في صيغة التمريض تدل على التعليل، فالأصل فيها أن الحديث يكون ضعيفا. لكن ربما علق البخاري بعض الأحاديث بصيغة التمريض وهي صحيحة، مع أنه علق بصيغة التمريض، صيغة التمريض التي هي مبني لما لم يسمى فاعله، قيل ذكر حكي يحكى يروى يقال. لكن البخاري كما ذكرنا الأصل أن هذه الصيغة تدل على أن الحديث ضعيف، لكن البخاري علق بعض الأحاديث بصيغة التمريض هذه، ويذكر عن فلان وقيل عن فلان ويروى عن فلان، مع أن الحديث صحيح وربما رواه في صحيح، فقالوا إنه فعل ذلك لأنه لم يستجز أن يذكر الحديث بصيغة الجزم، لأنه إما أخذه مذاكرة عن الشيخ أو أنه تصرف في المتن، فلم يستجز أن يقول قال فلان جزما لأنه تصرف في المتن وغير صيغة المتن عما سمع، فقال قيل ويذكر، لكن الحديث صحيح عنده في أصله. فهنا قال عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم على الحوض ويتلقى أصحابه رضي الله عنه ويتلقى أمته. قال حدثنا مسدد، ومسدد بن مسرهد بن مسربل أبو الحسن البصري، يقال إنه أول من جمع الحديث المسند بالبصرة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري عن الجعد عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قال حدثنا أبو النعمان عريب بن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي الإمام عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا ما فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به أو ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه. فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال حدثنا محمد بن عرعرة البرند السامي البصري، قال حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام عن قتادة عن أنس، قتادة وابن دعامة البصري السدوسي أبو الخطاب الأكمة، عن أنس، وقتادة كان مدلسا، فإذا عن لا يقبل حديثه إلا بشرط أن يكون من رواية شعبة عنه، فشعبة لم يأخذ عنه إلا ما ثبت سماعه عنده للحديث أو كان في الصحيح. إذا كانت هناك عنعنة من قتادة في الصحيح فهي محمولة على الاتصال. عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، استعملت فلانا ولم تستعملني؟ قال إنكم سترون بعدي أثره، أثره أو أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. هذا الحديث ابتدأه الإمام رحمه الله تعالى بذكر طرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم معلقا مختصرا، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعد أمورا تنكرونها، وحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي إذا رأيتم أمورا تنكرونها فاصبروا على ما أنكرتموه واصبروا على ما تحرموه من الدنيا، سواء كان من الإمارة أو من العطاء أو من المال أو نحو ذلك، اصبروا حتى تلقوني. وهذه الأحاديث التي رواها في هذا الباب الإمام رحمه الله تعالى كلها متعلقة بما يكون من بعض الأمراء من الظلم والاستئثار، وما حال الأمة مع هؤلاء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بالخروج والمطالبة بالحقوق المسلوبة أو المنتهبة أو التي حرمها أهلها وأصحابها، إنما أمر بالصبر صلى الله عليه وآله وسلم، وأن عاقبة الصبر حميدة في الدنيا والآخرة. ففي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون من بعض الولاة وحال الأمة معهم، أنه قال وأخبر وكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أثرة أو أثرة، يعني استئثارا بالدنيا دونكم، وأمورا تنكرونها يعني أمورا منكرة ليست من الشرع وليست من الدين، منكرات مخالفات لما شرع الله عز وجل. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ الرسول معلم البشرية صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق، الذي أرسله الله عز وجل لبيان مراد الرب جل وعلا من عباده وبيان ما ينبغي أن يكون عليه ليحققوا معنى الإسلام والاستسلام لله عز وجل والإيمان الذي يستحقون عليه السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اعتراهم أمر أو نزل بهم أمر أو حلت بهم فتنة من الفتن أو أمر من الأمور عموما، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم كيف المخرج. فهذه من الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها وعن حصولها، سترون أمورا وأثرا، منكرات واستئثار. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ ما الموقف وما المخرج وما النجاة وما السلامة من هذه الفتنة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أدوا حقهم الذي هو لهم عليكم، وأسألوا الله حقكم. الله عز وجل أوجب عليهم حقوقا لكم، وأوجب عليكم حقوقا لهم، فحقهم عليكم أن يوصلوا إليكم كل أمر تستحقونه، وأن يدفعوا عنكم كل ضر ينزل بكم، وحقهم عليكم السمع والطاعة فيما لا معصية فيه لله عز وجل. فإن لم يقوموا بالحق الواجب عليهم فلا تقابلوا ذلك بخروجكم أنتم عن الحق الذي وجب لهم عليكم. أدوا ما عليكم وأسألوا الله ما لكم. هذا هو الصواب، كما يقول بعض هؤلاء الثوريين: يعني أتريدون أن نعيش كالنعاج، تسلب حقوقنا ونحن كالنعاج؟ فقلت له: كن كالنعاج ليسلم لك دينك، ولا تكن كالأسد ليفسد عليك دينك وتفسد عليك أخراك. هذا ليس تشبه أو تشبيها بالنعاج، لا، هذا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي فيه النجاة وفيه السلامة وفيه الأمن في الدنيا والآخرة، والسلامة لدينك في الدنيا، والسلامة لك من عذاب الله عز وجل وغضبه وعقابه. فأنت إذا أديت ما عليك والتزمت بما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، سلمت لك دنياك وأخراك. سبحان الله، لأنك لو أردت أن تكون أسدا كما تزعم فإنك ستفسد دنياك قبل إفساد دينك. أنت تريد أن تتحصل على الدنيا التي حرمتها، وأنت تريد فيما زعمت أن تحقق المعروف وأن تنجي الأمة من المنكر الذي رأيت، فتقع فيما هو أنكر منه. زعمت أنك تريد أن تزيل المنكر وأن يحل محله المعروف، لكن لا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لن يتحقق حصول المعروف وزوال المنكر إلا بالمعروف. والمعروف هو ما عرفه الشرع وما عرفه الشرع وما بينه الشرع. فالمعروف في مثل هذه الفتنة، فتنة الأثرة وفتنة رؤية منكرات تخالف الشرع، المعروف تجاه هذه الفتنة هي أن تؤدي الحق الذي عليك لهم، وأن تسأل الله عز وجل الذي لك، فإن ذلك لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، وهو صلاح الدنيا والآخرة. لأنه كما سيأتي في الحديث التالي أن عدم الثبات على هذا الأمر، وهو أن تسأل الله حقك وأن تؤدي الحق الواجب عليك وأن لا تنزع اليد من الطاعة، في ذلك تحقيق الإيمان الصحيح والتبعية الصحيحة التي أمرنا الله عز وجل بها: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. لأنك إن لم تفعل ذلك خرجت عن الطريق، خرجت عن الصراط، خرجت عن الهدي، وتشبهت بأهل الجاهلية. فقال في الحديث التالي: من رأى من أميره شيئا يكرهه ينكره، رأى أسرة، رأى منكر، فليصبر. الحال عند وجود ما تنكره وعند حرمانك مما تستحقه، حالك في هذه الحال هو أن تصبر. من رأى من أميره شيئا، يعني منكرا أو ظلما له، فليصبر. لماذا؟ فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. اصبر على ما أصابك، فإن عاقبة الصبر حميدة في الدنيا والآخرة. وجعلنا منهم أئمة لما صبروا، لما صبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإن الصبر على جور الأئمة والصبر على ضياع الحقوق المادية الدنيوية عاقبته ونهايته أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. اصبروا حتى تلقوني، فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. الذي خرج عن السلطان ولو خرج في شيء قليل شبهه بالشبر، أي الشيء القليل بعيدا عن السلطان، مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم أمير ولا سلطان، إنما كانوا يعيشون فوضى هكذا، ولا يصلح الناس فوضى لا ثراة لهم ولا صلاح إذا جهالهم سادوا. فإذا فعلت ذلك وخرجت عن الأمير ولو كان خروجك في أمر يسير، فإن في هذا شبها بأهل الجاهلية، من خرج عن أميره أو عن سلطانه شبرا فمات على تلك الحال، حال الخروج، مات ميتة جاهلية، مات ميتة تشبه ميتة أهل الجاهلية. فليصبر شيئا، من رأى من أميره شيئا يعني يكرهه، شيئا ليس معروفا، شيئا منكرا، شيئا ليس مشروعا، فليصبر، فليصبر، فإن عاقبة الصبر أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. وأن من لم يصبر فمات على ذلك الخروج مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، يصبر على المكروه ويصبر على أميره، فإنه من فرق الجماعة، والجماعة اسم يعم جميع المسلمين الذين اجتمعوا على إمام، الذين تجتمع كلمتهم على ذلك الإمام، من فارق الجماعة شبرا فمات على حال المفارقة هذه، مات ميتة جاهلية. ولذلك كان هذا الأمر من الأمور المهمة في الشرع، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه، وكرر ذلك في حديث عبادة القبل الأخير هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على أمور، ومنها الطاعة، على السمع والطاعة، قال في منشطنا ومكرهنا، يعني فيما كنا نحب وفيما نكره، السمع والطاعة وإن كرهنا الأمر، السمع والطاعة وإن أحببنا. فالسمع والطاعة دائم مستمر على أي حال تكون عليها أو يكونون علينا عليها، يعسرنا ويسرنا، إذا كان في الشدة أو في الرخاء، في النعماء وفي الضراء والبأساء، في الرضا والغضب، في أي حال لا بد أن تكون سامعا مطيعا. بايعنا، والبيعة تدل على التوثق والاستيثاق من هذا الأمر. بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وبيعته الصحابة هي بيعة لأمته، فعلى أمته أن يأخذوا بما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو السمع والطاعة، كما ذكرنا قول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر بالطاعة المطلقة، لكن كما سيأتي أو كما سيظهر من الأحاديث أنما الطاعة في المعروف. فإذا رأيت ما ينكر أو أمرت بما هو منكر، لا سمع لهذا المنكر، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، ولا تخرج عن السمع ولا عن الجماعة. بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، لو استأثروا بالدنيا دوننا وبالجاه دوننا، أو آثروا غيرنا ممن لا يستحق علينا ونحن نستحق، نصبر على ذلك، ونبقى أيضا على السمع والطاعة، وألا ننازع الأمر أهله، نقول: لا، هؤلاء أهل منكر وأهل فجور وأهل طغيان وأهل عدوان، لا بد أن نولي من يصلح من غيرهم، هذه منازعة، وألا ننازع الأمر أهله. إذا وسد إليهم الأمر وأسند إليهم الأمر فلا تنازعوا، وإنما عليكم السمع والطاعة في أي حال كنتم عليها، في عسر أو يسر، منشط أو مكره، أخذتم حقوقكم أو سلبتم حقوقكم، استؤثر بالدنيا والجاه دونكم، فأنتم على أي حال سمع وطاعة على هذه الأحوال المختلفة المتباينة. وألا ننازع الأمر أهله، أي لا يجوز ولا تجوز المنازعة ولا الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفر تراه وتعلمه يقينا وأنه كفر لا خلاف فيه، بواحا ظاهرا معلنا لا خفاء فيه، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، الأدلة واضحة بينة نيرة ظاهرة، فالكفر مرئي معلن الأدلة بينة عليه، وينضاف إلى ذلك القدرة، في هذه الحالة يجوز، أما ما عدا ذلك ليس كفرا وليس بواحا، والأدلة متنازعة فيه، ولا قدرة لكم ولا استطاعة، فلا يجوز أن تنازعوا الأمر أهله، وإلا كان ذلك فساد الدين والدنيا. وما نراه ورأيناه في السنوات الماضية من خروج بعض الخوارج على بعض الدول كان ثمرة ذلك مرة، إفسادا للدين والدنيا معا، فسد دين الناس وفسدت دنياهم، وجاء الأمر أشر مما كان يرونه شرا وأضر مما كان يرونه ضارا. وعاقبة الخروج على الشرع وعلى الهدي المستقيم هي فساد الدنيا والدين عياذا بالله. اصبروا حتى تلقوني، وألا ننازع، بيعة استيثاق تأكيد على السمع والطاعة في أي حال، عسر ويسر، منشط مكره، أخذت حقك أم لم تأخذ، سمع وطاعة، فإن ذلك قرار واستقرار وهدوء وقيام بالدين. الفتن إذا حلت لم يأمن الناس على دينهم، والبلاء إذا وقع لا يأمن الناس على دينهم، بل حصل في أواخر عهد الصحابة لما وقعت الفتنة، كان حذيفة يقول ابتلينا حتى إن أحدنا لا يصلي سر. سبحان الله، إذا وقعت الفتنة ربما يؤول بك الحال إلى ألا تستطيع الصلاة جهارا، حيل بينك وبين المساجد، حيل بينك وبين الجماعات، حيل بينك وبين الحق، وهذا ثمرة للفتن والخروج. إذا وقعت الفتنة وخاصة فتنة الخروج على الولاة بعدما كان الأمر مستتبا مستكينا مستريحا والدين قائم والناس تعيش دنياهم، أهل الدنيا في دنياهم يتنعمون، وأهل الدين بدينهم يتنعمون، إذا حصلت الفتنة فسد الوضع وتغير الحال وتبدل، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لما غيروا غير الله عز وجل عليهم، نسأل الله السلامة. ففي مثل هذه الفتن علينا بالتمسك بالشرع والدين والهدي القويم، وما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والأمة من بعدهم. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير، حديث أسيد بن حضير، سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقون. الصبر على هذه الفتن والصبر على هذه الأسرة أو الأثرة يكون أو تكون عاقبة هذا الصبر هي لقي النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء، يعني أغيلمة صغار السن سفهاء لا عقول عندهم، كانوا سبب ضياع هذه الأمة وهلاك الأمة، فالسفيه والصغير والذي صغيره هو صغير السن والعقل، صغير الحلم، فهذا إذا تولى أفسد عياذا بالله، ويكون ذلك سبب هلاك أمة الإسلام. حديث معلق. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان بن الحكم. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. هذا معنى الحديث الذي علقه: هلك أمتي على يدي أغيلمة. البخاري علقه ثم ساقه بإسناده باللفظ الموجود هذا. قال: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. وأبو هريرة رضي الله عنه يلمح به وهو يعلم، فهو من أوائل بني أمية الطغاة. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. أبو هريرة يعلم ما المراد من الحديث، أنهم بني أمية هؤلاء الظلمة. يقول: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا، بني أمية لما تملكوا. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. يحيى عمرو بن يحيى بن سعيد يخبر أنه كان يخرج مع جده في إمارات بعض الأمراء من بني أمية، وكانوا صغارا صبيان كما تعلمون من التاريخ، يتولى الإمارة مصر من أمصار وبلد من بلدان، وهو صبي ابن 12 16، غلمان سفهاء، وعلى رأسهم مثل مروان بن الحكم. ثم يأتي بعد ذلك بنو أمية هؤلاء الذين أفسدوا، فكانوا سبب هلاك الأمة وضياع الأمة وحلول الفتن وظهور البدع، نسأل الله السلامة. فقال: فكنت أخرج مع جدي إلى بني أمية إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم، أي أنت أعلم بتأويل الحديث، وهو يشير إلى ذلك أنهم منهم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا جزء من الحديث الذي سيسوق في الباب. يعني أحيانا الإمام البخاري رحمه الله يذكر الترجمة بعنوان الحديث، جزء من الحديث أو الحديث أو بمعنى الحديث أو فقه عموم الأحاديث التي سيريدها، وهذا يظهر كثيرا في أبواب العبادات والمعاملات. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو باب كذا وكذا، يأخذ الحكم ويستنبط الحكم في الترجمة. ولذلك قالوا: فقه البخاري في تراجمه، إذا ترجم بترجمة ما فهذا هو فقه، ثم يسوق من الأحاديث بأسانيده رحمه الله تعالى ما يؤيد هذا الفقه الذي فقهه رحمه الله. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة ابن محمد أنه سمع الزهري أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الزهري في الحديث، أول من جمع الحديث بأمن عمر بن عبد العزيز تروينا، عن عروة بن زينب بنت أبي عروة بن الزبير بن الأوام أحد التابعين، عن زينب بنت أم سلمة أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن زينب بنت جحش، يعني صحابية عن صحابية عن المؤمنين، زينب عن أم حبيبة، أم حبيبة زينب بنت جحش، يعني بنت أم سلمة أم حبيبة زينب بنت جحش. عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من سر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 و100، هكذا يعني جعل رأس السبابة في أصل الإبهام هكذا، وعقد سفيان 90 و100، قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ويل للعرب من شر قد اقترب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقام فزعا من النوم صلى الله عليه وسلم، محمرا وجهه عليه الصلاة والسلام فزعا لما رأى، وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، أي قد قرب منهم شر مستطير نسأل الله السلامة. وهذا الشر أن فتح من ردم يأجوج، يأجوج ومأجوج من الأمم التي هي فتنة من الفتن، وظهورها علامة من علامات الساعة الكبرى وهي في آخر الزمان. فإذا آذن الله عز وجل بقرب الساعة خرج هؤلاء فأتوا على الأخضر واليابس، فبيننا وبينهم كما فعل ذو القرنين سدا يحول بيننا وبينهم، فإذا خرج هؤلاء كانوا من أعظم الفتن التي تنزل بالدنيا وبالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فزع لما رأى أن قد فتح من السد هذا شيء لا يكاد يرى صلى الله عليه وسلم، فزع وخاف أن يتفاقم هذا الفتح وأن يخرج علينا يأجوج ومأجوج، ولذلك نحن نستعيذ بالله منهم أعوذ بالله من فتنة يأجوج ومأجوج وأن نحضرها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا خائفا من ظهور فتنة من أعظم الفتن التي تأتي على الدنيا، وأشار عليه الصلاة والسلام أن سبب هلاك الناس هو ظهور الفتن وخروج الفتن. أنهلك وفينا الصالحون مع وجود الصالحين؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث كل شيء خبثه واستخبثه الشرع من فتن كبيرة أو معاص أو نحو ذلك، كل ذلك إذا انتشر في الناس، ولا يعني ذلك أن الشر قد عم وطم وأن الخير قد انزاح كله، لا، بقي صالحون. فقالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني حتى وإن وجد الصالحون فجاءت فتنة عارمة ستكون سبب هلاك الناس جميعا، أيهلك الصالحون أيضا ونهلك وفينا الصالحون؟ صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا كثر الخبث، إذا انتشر الخبث، إذا ظهر الخبث، إذا كان واضحا منتشرا جليا في الأمة عم كثيرا منهم، فإن ذلك يكون سبب الهلاك. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم باب فتنة عظيمة، فكلما وجدت الفتنة كان ذلك دليلا على الهلاك نسأل الله السلامة. والهلاك إن لم يكن عظيما، خاصة إذا كانت الفتنة عظيمة، فسيكون هلاكا جزئيا. إذا كانت الفتنة ضعيفة وقع فيها بعض الناس عياذا بالله، فهو تحذير من الفتن ومن الوقوع في الفتن، فإن الوقوع في الفتن سبب لهلاك من وقع فيها ومن شارك فيها عياذا بالله. ويل، تحذير وتهديد ووعيد أكيد لمن قارب الفتن أو كان في زمان الفتن أن يقرب منها، عليه أن يفر وأن يهرب منها. وفي بعض الأحاديث الأخرى وسيأتي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقضوا صواحبات الحجر أو صواحب الحجرات كي يصلين، لما رأى الفتن صلى الله عليه وسلم أمر أن تقض أمهات المؤمنين كي يعتصمن من هذه الفتن بالصلاة. فمن أسباب النجاة والسلامة والخروج والهروب من هذه الفتن اللجوء إلى الله عز وجل، واللجوء إلى بيوت الله عز وجل، والصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكيه قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني محمود، وهو محمود بن غيلان، نعم، قال وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف وغيره. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة، إسناد آخر أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري، ثم محمود هو ابن غيلان المروزي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، التقى في الإسناد الثاني للزهري الإسناد الأول. عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، أي صعد وأطل على أطم جبل ليس كبيرا، أطم من آطام المدينة. قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى، يعني صعد إلى هذا المكان ونظر إلى المدينة وقال هل ترون ما أرى، قالوا لا. قال فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، إما أن تكون رؤيا حقيقية رآها أو رؤيا منامية رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها رؤيا حقيقية لأنه يشير يقول هل ترون ما أرى، يعني هو يرى شيئا أمامه، أراه الله عز وجل الفتن التي ستنزل بالأمة، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا نرى شيئا يا رسول الله. قال إني لأرى الفتن تنزل خلال بيوتكم كوقع القطر من السماء. سبحان الله، شبه تتابع الفتن وكثرة الفتن وتخلل الفتن إلى جميع المواطن بالمطر والقطر. المطر إذا نزل بكثرة سيرى أي مساغ يدخل فيه، الشقوق والجحور والمنخفضات وغير ذلك، أي أن الفتن المتكاثرة إذا نزلت فإنها لا تدع بيتا إلا دخلته ولا تترك إنسانا إلا أصابته عياذا بالله. إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، تحذير من هذه الفتن التي جاءت بعد ذلك. قال باب ظهور الفتن، كل الأحاديث السابقة المتقدمة فيها تحذير، تحذير من وقوع الفتن وأنها ستكون، هذا الباب في ظهورها فعلا ووجودها، ظهرت ورآها الناس وعايشها الناس. قال باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى السامي قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد، زهر عن سعيد وابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل أو القتل القتل، شاهد منه قوله وتظهر الفتن، ظهور الفتن وبدوها ووضوحها ورؤيتها في الناس. يتقارب الزمان أي قلة البركة في الأعمار، تقارب الزمان في الحديث الآخر يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. سبحان الله، تقارب الزمان، تقارب الأعمار، تقارب السنين، أي أن السنين تكون الكثيرة تساوي أياما قليلة، العمر الطويل يساوي أياما قليلة. ولذلك تجد أعمار العلماء والأئمة السابقين تجد البركة فيها سبحان الله. يعني مثلا لما ننظر للإمام الشافعي رحمه الله 54 سنة وأحدث علوما أو اخترع علوما نفعت الأمة نفعا ذريعا. ننظر مثلا للإمام النووي رحمه الله تعالى 45 سنة كتبا، يعني سبحان الله، يعني لو الإنسان أنفق عمره لدراسة كتاب المجموع لكان غير كافي. البركة، يتقارب الزمان وينقص العمل، وفي بعض الروايات العلم، وينقص العمل أي يقل العمل للأخرى للآخرة عمل الديني، العمل النافع، يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وهو البخل الشديد حتى يبخل بما في أيدي الآخرين أيضا، وتظهر الفتن. هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، باب ظهور الفتن. أخبر النبي: وتظهر الفتن، تكثر الفتن، تنتشر الفتن، تعم الفتن عياذا بالله. ولم يحدث في الأزمنة السابقة ظهور للفتن كظهورها في زماننا هذا، نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاستعاذة من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. ويكثر الهرج، وهذا نهاية الفتن، يكثر القتل، القتل في الناس، والمراد بالقتل هنا وقتل المسلمين، قتل بعضهم بعضا أو قتل أعدائهم إياهم، نسأل الله السلامة. ويكثر الهرج، قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل، القتل القتل. الهرج هنا بمعنى الفتنة التي تؤدي إلى تقاتل بين الناس، الفتنة التي تؤدي إلى قتل كثير من الناس، يكثر هذا ويظهر هذا بجلاء. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي هذا الحديث، الزهري عن سعيد والزهري عن حميد، وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد، هذه معلقات علقها البخاري متابعة للطريق السابقة، إلا أن فيها خلافا بين هؤلاء وبين معمر الذي روى الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، هؤلاء رواه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة. وفي صنيع البخاري هذا أن الروايتين صحيحتان، يعني الرواية عن الزهري عن سعيد أو الزهري عن حميد صحيحة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار بدام العبس الكوفي، كان من الشيعة الغلاة، ومع ذلك روى عنه البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش، لأننا أهل الحديث إن لم يروا عن هؤلاء المبتدعة التي بدعتهم ليست كفرية لضعت كثير من السنن، فمن مصلحة حفظ السنة أن يأخذ الحديث عمن جاء به بشرط أن يكون صادقا لا يستحل الكذب، وأهل البدع هؤلاء لا يستحلون الكذب إلا من كان يرى الكذب نصرة لمذهبه. الشافعي رحمه الله يقول: أقبل الحديث عن المبتدع إلا الخطابية، فإنهم يستحلون الكذب نصرة لمذهبه. ولذلك تجد البخاري فيه رواية عن الخوارج وعن المرجئة وعن القدرية وعن المعتزلة وعن الجهمية وعن الشيعة، ما لم يصل إلى الرافض الكبير اللي هو المكفر. فعبيد الله بن أبي موسى المختار بذام العبس هذا كان كوفيا شيعيا، والكوفة مملأة بالتشيع، أهل الكوفة عامتهم متشيعة، والتشيع بين غال وبين قليل، فكان هذا من المتشددين في التشيع، لكن كان حافظا، كان ثقة لا يكذب. فرواية المبتدع في كتب السنة مقبولة ما لم يستحل الكذب، والأصل في الرواية أنها مبنية على صدق الراوي، إن كان صادقا يرى حرمة الكذب مع الحفظ والضبط فحديثه مقبول. كما ذكرنا البخاري ومسلم وسائر كتب السنة والإمام أحمد نفسه رحمه الله إمام أهل السنة روى عن كثير من المبتدعة وأخرج حديثهم في كتبه، والرواية غير الرأي، فالمبتدع تؤخذ روايته ولا يؤخذ رأيه. واضح الكلام؟ نفس اي نعم، الرواية تقبل ممن كان صادقا وإن كان مبتدعا، كما ذكرت لو بحثت عن الرواة المبتدعة في الصحيحين لوجدت كما ذكرت شيعة وشيعة غلاة لا يصل تشيعهم إلى الكفر، وقدرية ومرجئة وخوارج ونواصب أيضا، كل هؤلاء موجودين، رواياتهم موجودة، لكن الرأي لا، لا يؤخذ رأيه ولا كرامة، إنما يؤخذ ما روى حافظ فأدى إذا كان يرى حرمة الكذب. فعبيد الله بن موسى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق، شقيق بن سلمة قال: كنت مع عبد الله يعني ابن مسعود وأبي موسى، هذا اللي استرضى عن كل كوفي، عبيد الله بن موسى كوفي، والأعمش سليمان بن مهران كوفي، وشقيق بن سلمة صاحب ابن مسعود كوفي، ابن مسعود أقام في الكوفة، وأبو موسى الأشعري. قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر الهرج، والهرج القتل. قال: حدثنا عمر بن حفص، بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، رجع الإسناد السابق الأعمش، قال: حدثنا شقيق، قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر الهرج، والهرج القتل. حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني، شيخ الأئمة الستة كلهم، شيخ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ابن ماجه روى عنه بواسطة. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش، رجع الإسناد السابق الأعمش سليمان بن مهران، عن أبي وائل شقيق قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا غندر، محمد بن سلام هذا ولا محمد بن بشار، محمد قال: حدثنا غندر، محمد بن بشار بندار عن غندر، هذا إسناد محفوظ عند البخاري يروي به أحد الكثيرة، بندار عن غندر عن شعبة، بندار عن غندر عن شعبة، محمد بن بشار بصري، غندر محمد بن جعفر ربيب شعبة، قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج، عن واصل، واصل الأحدب، عن أبي وائل الشقيق الحديث السابق، عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام أو أيام الهرج، يزول العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. قال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أبي موسى أنه قال لعبد الله يعني ابن مسعود: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه؟ قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا يعتبر حديثا واحدا، حديث ابن مسعود وأبي موسى، ويسبقها أو يسبقه حديث أبي هريرة الذي فيه كثرة ظهور الفتن أو انتشار الفتن وتظهر الفتن: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج. فين ظهور الفتن هنا؟ إذا كثر الجهل وقل العلم ظهرت الفتن، لأن الفتن تنشأ من جهل الناس، ويقع فيها الناس بسبب جهلهم. فإذا رفع العلم أو قل العلم وانتشر الجهل، فإن الفتن ملازمة لهذا الجهل تنتشر وتخرج. إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، إما أن يرفع جزئيا أو يرفع كليا، فكلما رفع من العلم شيء وكان الجهل محله، ظهرت الفتن وانتشر الفتن وكثرت نهاية هذه الفتن، وهي القتل، حتى يكثر القتل في الناس عياذا بالله. إن بين يدي الساعة أيام الهرج أيام الهرج هي أيام القتل والتهارج واختلاط الناس بعضهم ببعض، ونهاية ذلك القتال فيما بينهم، ونهاية ذلك كثرة القتل. كل ذلك ينبني على غياب العلم وانتشار الجهل، ظهور الجهل وفشو الجهل، فتكلم من تكلم بجهل، وعمل من عمل بجهل، وجهل على غيره بهذا بسبب هذا الجهل. وحتى ينتشر ويعم ويرفع العلم كلية في آخر الزمان، حتى يرفع القرآن من السطور ومن الصدور، ولا يبقى إلا أقوام لا يعرفون إلا أن يقولوا الله الله، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. وهذا نهاية الفتن وغاية الفتن التي هي ثمرة الجهل وذهاب العلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وما ينفعنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء بعد المغرب إن شاء الله. ماشي، ماشي بخليفة.